الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة الصائمين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا أمس مع وحشي الحبشي وهو لا يزال في الكفر، ووصلنا إلى فعلته الشنعاء إذ قتل أسد الله حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحى عن الجيش وابتعد عن القتال وقال: ما لي في غيره حاجة، أنا جئت لهذه المهمة لأقتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لكلام جبير بن عبد الله بن مطعم، أو جبير بن مطعم، أقتل عم رسول مقابل عم جبير، ولا أعتقد وقد قتلته أنت الموتى. تحكي كتب السيرة أن جبيرا بعد أن فعل وبعد أن أخرج كبد حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأعطى منه قطعة لهند بنت عتبة، أنها أخذت هذا الكبد وقطعت منه قطعة ومضغتها وحاولت أن تبتلعها فلم تستطع فلفظتها. ويقول بعض المؤرخين إن الله تبارك وتعالى كرر مدى البغض والحقد والقسوة التي في قلوبهم متى ولا جبت ومكثت بها في بلد، يعني يقولوا جواز جو اسكندريه كده، وبينها وبين مصيف يعني، وبينها وبين بس ما فيهاش العسل والبصل بتعملها. وخرج من مكه الى الطائف حوالي 70 كيلو بس عربه الى الطائف، يقول: وعشت بها حتى خرج اهل الطائف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا اسلامهم. يقول: هنا اختلطت علي المذاهب واصبحت في حيره. اهل الطائف دخلوا الاسلام اللي هو وفد فقير إذا أرجزوا المدينة من أنفسهم هكذا وأسلموا. أين أعيش؟ قال فكرت أخرج إلى الشام، أخرج إلى اليمن، أخرج إلى أي بلد. وبينما أنا أفكر وقلت كيف تخرج، والله إن محمدا لا يقتل أحد مهما كان قد سرق. بقول خرجت وقصدت مكة، فلما رآني بعض الصحابة قال اتركوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه أنه جاء ليسلم قال اتركوه، والله لأن يدخل رجل يعني لو أكسب واحد يحمي لا إله إلا الله محمد فقال قتلت حمزة؟ ما هو برضك عتاب. قال نعم. شو حمزة وحش من دوله؟ نعم، والحمد لله الذي أكرمه بي، والحمد لله الذي مشاهد شهادة الحق. النور دخل قلبه بيقول انا قتلت حمزة نعم والحمد لله ان القصة قال اني كالجمل الأول يهد لا وانتزعت حربتي وانتهت مهمتي. فبعد ما حكي هذه القصص قال له اغرب عني فلا أرين وجهك. بقول فطلعت وكنت إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما تواريت منه، يعني شبت منه، لأن الرسول قال له أوعى أشوفك، وقال له أشوفك، وقال له عبارة ثانية اذهب فقاتل في سبيل الله كما قاتلت للصد عن سبيل الله، يعني كفر عن شغلتك يعني. بقال فكنت أتخبى منه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول خرجت ذهبت إلى حمص، خرج من المدينة وذهب إلى الشام وعاش بها. بعض المسلمين ذهبوا إلى حمص وأخذوا يسألونه عن تاريخه، لأن هناك فترة بين خروج قال لهم بعد أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشت بالمدينة حتى خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في حرب اليمامة. فتحركت مع المسلمين وأبليت بلاء عظيما وكسبت مسيلمة الكذاب. كسبت مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان ادعى أني قتلت مسيلمة الكذاب فهزفت حربتي ووجهتها إليه فأوقعت أي قتله. فإن كنت قد قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله وقد قتلت شر الناس. يعني قتلت خير الناس بعد الرسول وهو مين؟ حمزة. وقتلت شر الناس وهو مين؟ مسيلمة. عبارة قتلت خير الناس وشر الناس عبارة لا تنسى لأن فيها تناقض. هذا الوحشي هو وحشي فعلا يعني وحبشي وكان غلام وعبد وفي هذه الخصلة ويقتل ويفتح البطن ويعمل ويسوي ويخلي. شوف لما هداه الله إلى الإسلام واستنار بهذا الدين السليم كيف صنع من العبادات وكيف صنع من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تنفيذا لقول محمد عليه الصلاة والسلام اذهب يا وحشي فقاتل في سبيل الله كما كنت تقاتل للصد عن سبيل الله. لنا موقف كما وعدتكم مع عاصم ابن ثابت. عاصم بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قلت لكم قد قتل اثنين من اولاد طلحة ابن ابي طلحة المشرك. جيت الواحد اسمه مسافح ابن طلحة وواحد اسمه الحارث ابن طلحة والاثنين دول مسافح والحارث من اصحاب الراية يعني كانوا يحملون راية المشركين. كانت الراية مع مسافح قتله مين؟ عاصم بن ثابت. خدها بعد عاصم الحارث قتله عاصم. واللي بياخد الرايه ده مش اي واحد. تعرفين ال لا بنعملها استناد عسكري ولا تخريج جماعه شرطه ولا جيش. وبيجي الرئيس يسلم العلم لاحد الخريجين بيسلمه لاي واحد ولا لاحد سمعت فيهم؟ احسنت فيهم. ده في عزمه. فما بالك براية القتال لواء الجهاد. ولواء الجهاد كان دايما يحمله بنو عبد الدار من قريش. بنو عبد الدار قتل قبل كده قبل ما ينقتل مسافح ده انقتل طلحة بن ابي طلحة وانقتل عثمان بن ابي طلحة وانقتل ابو سعد بن ابي طلحة. بعد ما انقتلوا عيال ابو طلحة طلعوا عيال طلحة بن ابي طلحة مسافح والحارث قتلهم عاصم. طلع واحد اسمه كلاب قتله حمزة. طلع واحد لاخر شعب اسمه الجلاس. الجلاس قتله علي كرم الله وجهه. كان واحد من عيلة طلحة انقتلوا. عاصم بن ثابت قتل اثنين. امهم سلافة بنت سعد. سلافة بنت سعد. كانت مرات مين؟ كانت مرات طلحة بن ابي طلحة. عيالها مسافح والحارث. قتلهم مين؟ عاصم بن ثابت. قالت شوف أم بقى قالت والله لئن أظهرني الله برأس عاصم بن ثابت لأشربن فيها الخمر. يعني تعمل رأسه وعاية ولا كباية تحط فيها خمر. ولأعطين من يأتيني بهذه الرأس مئة من الإبل. تدور الأيام ويأتي في نفس السنة سنة 3 هجرية غزوة هي الواقع مش غزوة يعني ولكن كانت معركة برضه تسمى يوم الرجيع يوم ايه؟ الرجيع. الرجاء ده اسم دين يعني. كان جماعة جم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان فينا اسلاما، هات لنا جماعة يعلمونا القرآن والاحكام ويصلحوا لنا الدين والبدعة. فبعت معاهم ستة. اذكر منهم مرشد بن ابي مرشد الغنوي لم يكن رئيسهم. وزيد بن الدفنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وعبد الله بن طارق وأحمد بن الحارث ايه كده المهم ست. طلع معه قبل ما يوصلوا بلادهم عند الماء اللي اسمه الرجيع. هؤلاء المشركون اللي جايين يدعوا ان عندهم المسلمين وهكذا ناس يتعاقدون يعلمونه اعتبروا بهم خيانة. عند الرجيع اخرجوا مع الجماعة المشركين اللي واخدين الستة واحاطوا بالستة. وبعدين قالوا لهم اسمعوا، احنا مش عايزين نقتلوكم، انتوا الستة مرسل بن ابي مرسل وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت ما نستخدمكم، احنا جايبينكم لان لنا اسرى في مكة عند قند قرشيين قبيلة ضد قبيلة، هنسلموكم لهم وناخدوا اسرانا، انما جئنا بكم لنصيب منكم من قريش وما احنا جاتلينكم ولا حاجة. حيرة ستة جبل قبيلة وفي بلد القبيلة دي وبنيه مش جاتلينكم، هنعطيكم بس مكة نسلموكم لقريش وناخدوا بدلكم. بعدهم لانا ومنهم زيد بن الدثنة وخبيب وعبد الله بن طارق. اما عاصم ابن ثابت والاثنين التانيين مرشد ابن ابي مرشد ما وافقوش. الثلاثه اللي ما وافقوش طلعوا سيوفهم وبيضربوا القبيله. هم قتلوا من القبيله والقبيله قتلتهم الثلاثه. من ضمن اللي انقتلوا عاصم ابن ثابت. عاصم ابن ثابت. فهزيل اللي قتلته قالت ايوه سلافة بنت سعد. في غزوة احد عاصم ده قهرها وحرق قلبها على مسافح والحارث ولدها. وقالت اللي يجيبه حديه 100 من الابل. احنا ناخدوه نوده لها. ناخدوه ايه؟ نوده له. جم ياخدوه الصبح. الله تبارك وتعالى ارسل مجموعة من الضبابير والزنابير النحل يعني والضبابير الحمرا دي، وطبعا مش زي دي عندنا، ده الضبابير اللي عندنا دي مرفهة لانها برضك عايشة بين جماعة اضعاف يعني، انما دي في الصحراء ضبابير الصحراء وناس بقى بياكلوا الكبس والخرفان والبتاع، فلا بد تلاقي الدبور زي الحولي ده، ده بالتاكيد يعني بالتاكيد. شوف دبور في اسكندريه وشوف دبور في القريه، هتلاقي دبور القريه اقوى ودبور اسكندريه احلى جزء بتاع اسكندريه بردك. ولا تزعلوا تزعلوا ما تزعلوش مش مهم. ارسل عليه مجموعه من الضبابين. مجموعه ايه؟ هو ما يعلم جنود ربك الا هو. قالوا سيبوه الوقت حتى يأتي عليه المساء تنصرف عنه الضرابير دي ونقتله، نوده لها تشرب خمر في راسه في رجله وتدينا 100 من الإبل. ذهبوا وناموا وشبعوا نوم، وبعدين راحوا في الليل عشان في آخر الليل يعني كده عشان يجيبوه. وإذا بالوادي قد جرفه، أرسل الله سيولا وجعل الوادي السلام عشان تجري، جعل الوادي يجري وحمل السيل نزل عاصم في الوادي والوادي أخذه وجرى بالماء. وبعدين سألوا في ذلك فقالوا إن عاصما كان قد حلف وهو حي أنه لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك طول حياته. فأبر التي صانها من ان يمسها فيه مشرك حياته الاخيرة حياة الشهداء احز من حياة الدنيا. لحنظلة غسيل الملائكة، حنظلة هذا كان جاهد وقتل رجالا وضرب فرس ابي سفيان، فوقع الفرس ووقع ابو سفيان من فوق الفرس وذهب ليقتل ابا سفيان. شوف تتصور ماذا يعني بيضرب مين؟ بيضرب القائد الاعلى لقريش ابو سفيان، ضرب الفرس بتاعه رجعه ووقع ابو سفيان وذهب ليقتل ابا سفيان. بس هجم عليه واحد مشرك اسمه الاسود ابن شداد، فضربه بحربة ولا بخنجر في بطنه، والحنظرة يهجم عليه ولكن الضربة كانت شديدة فوقع على الارض فاجهزوا عليه. لما بلغوا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد المسلمين عقر جواد ابي سفيان وكاد يقتل ابا سفيان، وكل واحد بقى يوصل لحد ابا سفيان دي حاجة كبيرة، وحصل كذا كذا، قال من ده؟ قال الحنظرة، قال إني رأيت الملائكة تغسله بماء في طحاط من فوق. قالوا أنا أريد من فقليل أن الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة، فاسألوا أهله ما سبب هذا. يعني الشهداء ما يغسلوش، ده ليه بيغسل؟ راحوا سألوا أهله، قالوا احنا ما نعرفش كلام، اسألوا مراته، يعني احنا مش عارفين. فسألوا مراته، تعرفين مراته مين؟ غريبة، حاجة غريبة، بس كانت أسلمت، مراته جميلة بنت أبي ابن سلول، يعني أخت عبد الله ابن أبي ابن سلول. إن رجعت الجيش مراته دي مرات حنظلة، فقالت لقد دخلت عليه ليلة الخروج إلى غزوة أحد. يعني أنا اتجوزته، هم طالعين الصبح، دخل هم طالعين الجمعة، دخل عليهم الخميس، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الصباح، صلى وجاء ليخرج للقتال، فأمسكت بثيابه، عروسة جينا، فرجع إلي ثم أجنب وسمع الهاتف، هيا الرجال بينبهوا على الخروج، وسمع الهاتف فخرج دون أن يغتسل، خرج دون أن يغتسل. إذا كان ذهب إلى المعركة وهو جنوب، فلما قتل يريد الله تبارك وتعالى ألا يزف إلى الجنة جنبا، ابن ثابت ابن وحش. بس حنظلة كان مسلما ومن قبل أحد كان مسلما، إنما تعالى القصير ده رضي الله عنه، ويعني هي كده كده مكسب، ده مكسب ايه؟ ربح كبير بدون حاجة جات له كده. تعرفين باب الجمال؟ مش بقولك جات له من باب الجمال؟ مش انت مش انا باب الجمال يعني واسع من تفلاح، لان الجمل واسع، الجمل عالي وكيسه كبير، فلابد الباب يكون كبير. اهجت لقصير ده من باب الجمال، قصير ده من بني عبد الاشهر اولا قبيله من الأنصار صح، وكان مشرك وشاب، كان شابا. خرج الصحابة للقتال ودارت غزوة أحد، المعركة دايرة، وصير هذا وهو جالس في بيته مشرك، قذف الله في قلبه نور الإسلام. هكذا هو أسلم من هنا بينه وبين الله، ولا يعلم أحد أن غير مسلم، وأخذ سيفه وخرج إلى أحد، لأنه أحد منها بين المدينة ما فيش 2 كيلو، ولا 2 كيلو شوية كده. خرج إلى جبل أحد والتحم في الصفوف وقاتل المشركين وقتل رجالا وضربه. لم يستطع أن يتحرك، فجمع وجدوا أصير هذا بين القتلى. من تقول يا أصير ما الذي أهل بيسألوه ماذا جاء بك، انت جيت قتل مع مين؟ قال لهم جئت لأقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. امتى؟ يقول اسلمت والمعركة دائرة، وجئت وقاتلت لأدافع عن الإسلام، وتشهد كذلك وعلى الشهادة أمام أهله، وقتل وما استشهد رضي الله عنه. ولم يقطع الناس ركعة ولا حد، خدها من باب الجمال، من باب الجمال هو خدها، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. فلما أحد يقول لك واحد عمره ما ركع ركعة ولا سجد سجدة ودخل الجنة، مش الجنة مش جنة الفردوس، هو مين؟ تقول له أصير ابن ثابت ابن وقش. ودخلها فين؟ دخلها في غزوة أحد. غزوة أحد أيها الإخوة فيها مواقف أخرى لأنس بن النضر، لسعد بن الربيع. سعد بن الربيع ده موقف عظيم جدا، وأنس بن النضر له موقف كذلك، وغيره. هذه لا تقدر جمالا ولا عظمة عن مواقف حمزة وموقف أبي دجان
كعبة تحول قبلة ارضاء له، فلنولينك قبلة ترضاها. وخشية ان يتوهم ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، امر الامة كذلك ليرفع توهم الخصوصية، فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال تعالى ومن حيث خرجت فولوا بس الحرام، ليعلمنا حكما جديدا. هذا الحكم الجديد ان التوجه الى الكعبة ليس في الحضر فقط، او ليس في مكان الاقامة فقط، بل وفي السفر كذلك، فهي قبلتكم سفرا وحضرا اقامة وضعنا. ومن حيث خرجت يعني حتى وان سافرت فهي قبلتك. وعاد ثانيا فقال ومن ثالثا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ليبين للأمة كذلك أنها قبلتكم أنتم كذلك سفرا وإقامة. وفي الآية أسرار أخرى ولكنه الوقت ويكفي هذا. في تحويل القبلة او في غير القبلة التي حولت في شعبان والتي انزل الله فيها قرآنا وعبر عنها في سياق طويل نسبيا في هذا الكتاب الذي افتتح بالفاتحة والتي ألمحنا إليها في قولنا في بداية الخطبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا القرآن أيها الإخوة نزل في شهر عظيم، نزل في شهر رمضان، ورمضان أيام من أيام الله، وهذه الأيام أيامنا التي نعيشها هي فرصة تزودنا للآخرة، هي الساحة التي نتاجر فيها مع الله، وكثيرا ما ودعنا وكثيرا ما نستقبل. والمسلم الواعي الإنسان العاقل له وقفات مع ما يودعه ومع ما يستقبله. ولذلك قلنا أو قال الله أصدق من قولنا إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما الآيات؟ ما العظات؟ ما الدروس في اختلاف الليل والنهار؟ اختلاف الليل والنهار أيام نودعها وأيام نستقبلها. ما موقفنا مما ودعنا وما عملنا فيما نستقبل؟ إن لنا مما نودعه الدرس والعبرة والعظة والحكمة، وله منا الوفاء والحفظ، نأخذ منه ونعطيه، نأخذ منه دروسا، نأخذ منه تجربة، ويأخذ منا الوفاء لطيبه والحفظ لخالصه. ولنا مما يستقبل الأخذ والاستمداد. الأيام التي نستقبلها نأخذ منها، نستحلبها، نستدرها، نستمد من عطائها، نربح فيها، نحسن فيها التجارة، وكيف بما يكون منا لها. يكون منا لها التهيئة والاستعداد ليكون لنا منها الأخذ والاستمداد. والأيام تشرف بشرف ما يحدث فيها، فهل هناك أشرف أو أعظم من شهر رمضان؟ هل هناك أشرف من شهر القرآن؟ هل هناك أنفع من شهر الصيام؟ كلا والله، حقيقة يعرفها كل مسلم ويدركها كل عاقل، ولكن ما أثر هذه المعرفة وما عطى هذا الإدراك؟ هل قدرنا الأيام قدرها؟ هل أعطيناها استعدادا يليق بها؟ هل تأملنا قول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ إن الأمور العظيمة تستقبل بأعمال عظيمة. انظر نفسك إذا جاءك ضيف، على قدر شخصية الضيف، ومش عايز أتكلم فيها كتير، أنا عايز أقول بقى قدر شخصية الضيف عند المسلمين تقوى صلاح، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن عند نحن وجهته وجاهه ومنصبه وغناه وفجره. ما علينا، على قدر شخصية الضيف الذي يأتيك، على قدر استعدادك، على قدر تهيئتك له، اهتماما بمخلوق ضعيف مثلك، ولا بأس بهذا، فهو من كرم الضيافة، بشرط ان لا يكون في غير اسراف او مخيرة. ولكن كل انسان منا يسأل نفسه، رمضان على الابواب، فماذا فكرت في استعداده؟ ماذا اعددت له من برامج؟ ماذا هيأت له من افكار، ماذا استفدت من رمضان الذي ودعته، ودعته بخير او بغير خير، ما تقصيري فيه، وما عزمي على تدارك النقص في هذه الايام المباركة التي اسبغ الله فيها فضله واجزل فيها عطاءه، وانا فقير الى ثواب الله ورحمة الله، ماذا اعددت. اذا نظرنا الى الناس وجدنا انظارهم مختلفة ومشاعرهم متباينة، وبقدر النظرة والشعور تكون التهيئة والاستعداد. فهناك من اعدوا جمعيات يتقاضونها، واموال يقترضونها او يسرقونها او يختلسونها، لماذا؟ لرمضان، لمصاريف رمضان. رمضان ما جاء للابدان، ولكن جاء للارواح، جاء للنفوس وللقلوب، يطهرها، يعليها، ينصرها على مادياتها، يحرر ارادة الانسان، لا يجعل الانسان عبدا لشهواته. ونحن نقترض ونستلف وندخر لنشبع شهواتنا في رمضان. استعدوا في رمضان، كل انسان يتكلم مع زوجته، يتكلم مع صديقه، مع جاره، مع رئيسه، مع مديره، مع ابنائه، هنجيبه ايه وهنخلوا ايه. هل جلستم جلسة ماذا سنصح في رمضان من عبادات؟ ماذا سنقدمه من القرآن؟ ماذا سنفعل من صدقات؟ هل تصالحنا مع جيراننا؟ هل وصلنا ارحامنا؟ هل تعافينا في اخطائنا؟ هل برأنا نفوسنا وطهرنا قلوبنا وتبنا الى الله لنعود لنستقبل رمضان استقبالا يليق به؟ ذلك تفكير المسلمين. اما اعداد البرامج الهدامة والسهرات الحالمة فذلك امر يحسنه الكثيرون، يحسنه الكثيرون الذين ضل سعيهم ويحسبون انهم يحسنون صنعا. انا لو خبت في تعدادي، معلش خبت، ما نعلنهاش، كفاية ان انا خايب بينه وبين نفسي، ولكن ان اعلن للناس جميعا خيبتي وحسرتي وفسادي، فذلك ما لا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم يجرؤ ان يعلن فساده على الناس. يكفي ان يكون بينك وبين نفسك، واسأل الله المغفرة والعفو. المسألة ايها الاخوة مسألة اما عبودية لله وصدق فيه، واما عناد وتمرد على الله تبارك وتعالى، وذلك ما سنتحدث فيه في الخطبة الثانية. واستغفر الله العظيم، اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. الناس جميعا عباد الله، ولكن علينا الا ننخدع بكلمة عباد الله. العبودية اخي المسلم نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة يستوي فيها البر والفاجر، بل والمؤمن والكافر. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، مؤمن او كافر. وما الله يريد ظلما للعباد، لا يظلم لكافر ولا مؤمن. فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عباد لله، عبودية ربوبية، عبودية تسخير، عبودية لا تكليف فيها ولا اختيار. واما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة، عبودية الامتثال، عبودية شرفت بان اضافها الله الى نفسه اضافة مطلقة لا يتسع المجال لشرحها، فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ويوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. نقول للمتمردين والعابثين والمعاندين ماذا دهاكم؟ اي شيء اصابكم؟ اي شيء غركم؟ لقد مضى كثير من امثالكم وفئاتكم، كل فئة غير عابدة لله مات منها كثير وبقي كثير. نسأل الباقين ونستحلفهم بالله ان كانوا يحترمون اليمين، صرحوا بما انفسكم، بماذا تحكمون على من مضى من امثالكم؟ اهم سعداء في قبورهم حسب ما علمتم من احوالهم؟ انا عايز حكمك انت. اللي مضى من امثالك ومات وطويت صحيفته، بماذا تحكم حسب علمك الظاهر؟ اهو في حفرة من النار ام في روضة من رياض الجنة؟ واختر لنفسك ما تحب. كلمة مخلصة نفسه. ولكن غرور والمباهاة بمعاندة الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول احد الصالحين ان للجنة رجالا ما تركوا في قلوبهم لغير الله مجالا، في كل ابدانهم شواهد على الحب لائحة، وظيفة ألسنتهم فاذكروني أذكركم، أسماعهم متعلقة بسلام عليكم طبتم، أبصارهم سامعة في وجوه يومئذ ناضرة، قلوبهم متعلقة بقوله سبحانه يحبهم ويحبونه. ناس هم في الآخرة بأرواحهم وفي الدنيا بأشباحهم شايفين الآخرة. اذكروني أذكركم، يحبهم ويحبونه، وجوه يومئذ ناضرة. ما هذا؟ عاوزين يسمعوا كلام الملائكة، سلام عليكم طبتم. يا سلام، جعلنا الله منهم. التانيين بقى، ألم يأتكم رسلا منكم؟ محدش قال لكم ندعو الله ألا يسمعنا هذا يوم القيامة، بل يجعلنا ممن يتدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قدوتكم رسول الله، إمامكم حبيب الله، كان يستعد في شعبان لرمضان، واحاديث كثيرة اقواها ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذ قالت في البخاري ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان، فكان يكثر في شعبان من الصيام. وباختصار الاحاديث الواردة في صيام شعبان فيها كان يصوم شعبان كله، وفيها كان يصل شعبان برمضان، وفيها كان يفصل بين شعبان ورمضان بايام، وفيها كان يصوم في شعبان حتى يظن انه لا يفطر. والخلاصة خلاصة الاحاديث لا تتمسك بحديث وتترك الباقي، اجمع الادلة وقارن بينها واجمع بينها ما استطعت. يجوز ان تصوم في شعبان ما تصوم قبل نصفه وبعد نصفه، المهم الا تصل شعبان برمضان. والاحاديث اللي فيها كان يصوم شعبان كله، لان العرب قد تعبر عن الاكثرية بالكلية، او كان يترك ايام من اول شعبان ويصوم من اواخر شعبان، وكان يصوم من وسط شعبان، وكان كذا، فما من ايام في شعبان الا صامها الا يوما بين رمضان وشعبان، مرة يصوم النص ده، مرة يصوم النص ده، مرة يصوم العشرة دول العشرة دول، وهكذا. المهم يكثر من الصيام. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام النوافل، ورمضان مشغول بصيام الفريضة، فكان يعوض النوافل التي لا يستطيع صومها في رمضان يعوضها فين؟ في شعبان. وكان كذلك بمثابة تدريب عملي وتعظيم لرمضان. يا رسول الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افضل الصيام بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح المسلمين بالتهيؤ والاستعداد لهذا الشهر المبارك، اعداد النفس له. وكلمة اخيرة اخي المؤمن، علينا ان نأخذ العظة مما مضى، وان لا نكرر اخطاء وقعنا فيها. والايام ستمر، ستمر بحلوها ومرها، ويبقى اثارها ونفعها. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكون